رسول الله. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ومن أتى مما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. قال في بيان هذا البيت: أشياء توجب الضمان لو استقلت كانت تلك الآثار هدرا غير مضمونة. ومفهوم هذا البيت أن ما نشأ عن غير المأذون فيه فإنه مضمون، فما تولد عن المأذون فيه فهو تابع للمأذون فيه، وما تولد عن غير المأذون فيه فهو تابع له. هذه القاعدة هي التي يعبر عنها بعض العلماء بقولهم: ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. أي إن الشارع إذا أذن لك في شيء معين فترتب عليه نوع نقص أو تلف أو نحو ذلك، فإن هذا النقص أو هذا التلف لا يضمن، لست مكلفا بضمانه ولست مكلفا بتحمله، طالما أنك في الأساس مأذون لك في هذا الشيء الذي فعلته. وأما إذا فعلت شيئا معينا ليس مأذونا لك فيه فترتب على ذلك تلف أو نحوه فإنك تضمن. هذا هو معنى القاعدة بشكل عام، ولنذكر الأمثلة عليها. قال: مثال هذا أن يقطع يد غيره فيسري ذلك القطع إلى إتلاف نفسه أو بعض أعضائه، فهل تضمن تلك السراية أم لا؟ الجواب: إن كان القطع قصاصا أو حدا فإن سرايته هدر، وإن كان القطع جناية ضمنت السراية تبعا للجناية. هذا مثال: شخص قطع يد شخص آخر فأبانها، ثم سرى ذلك القطع إلى سائر البدن فأوجب تلفا آخر في عضو آخر أو في البدن كله بوجه عام. يعني لنفترض أن هذا القطع، لو أنه قطع اليد من مفصل الكف مثلا، لنفترض أن هذا القطع سرى إلى سائر اليد فقطعت بالكلية، قطعت من الكتف مثلا أو من العضد، أو لنفرض أن هذا القطع سرى إلى البدن كله فأوجب القتل، فهل تضمن هذه السرايا؟ خلاف بين العلماء. قال الشيخ رحمه الله: إن كان القطع قصاصا أو حدا فإن سرايته هدر. إذا كان قطع اليد هذا على جهة القصاص، قطع يد بقطع يد، أو إذا كان على سبيل الحد، وما هو هذا الحد؟ السرقة. إذا كان الأمر كذلك فإن السراية هدر، لا يضمن القاطع وإن أدى القطع إلى قتل المقطوع. لماذا؟ لأن القطع في الأصل مأذون فيه، القطع في الأصل مأذون فيه من جهة الشرع. قال: وإن كان القطع جناية ضمنت السراية تبعا للجناية. إن كان القطع على جهة الاعتداء المحض عياذا بالله تعالى، على جهة الجناية على النفس المعصومة، فإنه في هذه الحالة تضمن السراية، فلو سر القطع إلى اليد بأكملها قطعت يد القاطع بأكملها، وإن سر القطع إلى نفس المقطوع فقتل، قتل القاتل به قصاصا. يرحمك الله. قال: وكذا لو أراد أن يمر بين يديه إنسان وهو يصلي ثم دافعه حتى أفضى إلى تلفه أو تلف بعضه لم يضمن، لأنه مأذون له من الشارع. ولو دفعه من غير إذن منه ولا من الشارع ثم تلف ضمنه. لو أن مسلما يصلي فأراد شخص أن يجتاز بين يديه، فما موقف المصلي في هذه الحالة؟ يدفعه. ما الدليل؟ ما هو؟ ارفع يدك. ولو حتى بالمعنى، يعني ليس بالضرورة أن تأتي على اللفظ. يعني
لما مر بين يديه مرة ثلاثة النوم مع الشيطان فالقاتل
ويدفعه. نعم، هذا هو معنى الحديث. نعم، هذا معنى الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث ما معناه: إذا صلى أحدكم وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره وليدرأ ما استطاع فإنما هو شيطان. إذن فالدفع مأذون فيه في هذه الحالة من قبل الشرع، فلو دفع المار فأسقطه فتلف شيء من بدنه مثلا، أصيب بجرح مثلا أو حصل له نحو ذلك، فإنه لا يضمن هذا التلف. وأما إذا كان الدفع في مثل مشاجرة مثلا فإنه يضمن لو ترتب على الدفع تلف أو نحوه. قال: ومن أمثال هذا أنه لو وطئ زوجته ثم عقرها فإن كانت يوطأ مثلها لم يضمن ذلك العقر لأنه مأذون فيه، وإن كانت لا يوطأ مثلها ضمنه. العقر هاهنا هو إزالة البكارة، والعقر في أصله هو الجرح، ويطلق على الدابة على معنى ضرب قوائمها بالسيف، ومن ذلك ما فعله قوم صالح عليه السلام بالناقة. فالعقر هاهنا هو الجرح، وتحديدا هو إزالة البكارة. فلو أن الرجل وطئ زوجته فعقرها على هذه الشاكلة، إن كانت يوطأ مثلها لم يضمن ذلك العقر. إن كانت هذه المرأة بالغة مبلغا توطأ معه تصلح معه للجماع، فإن الأمر في هذه الحالة لا يضمن لأنه مأذون فيه بطبيعة الحال. وأما إذا كانت الزوجة على غير ذلك، إذا كانت لم تبلغ هذا المبلغ فإنه يضمن في هذه الحالة. ونحن نعلم بطبيعة الحال أنه يجوز للرجل أن يتزوج امرأة صغيرة، ولكن لا يجوز له أن يجامعها أو يدخل عليها إلا عند بلوغها. ما الدليل على هذا؟ ترفع يدك. من قال فعلا؟ لا تفضل تفضل. فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع من؟
مع عائشة
رضي الله عنها، تزوجها صلى الله عليه وسلم صغيرة ثم دخل عليها وهي بالغة. قال رحمه الله: ومن ذلك لو وضع حجرا في الطريق أو حفر بئرا فيه ثم أتلف به أو أتلف به إنسان أو حيوان، فإن كان الحفر ونحوه مأذونا له فيه بأن كان لنفع المسلمين لم يضمن ما تلف به، وإن كان متعديا فيه ضمن. لو أنه وضع حجرا في الطريق أو حفر بئرا فيه ثم أتلف به إنسان أو حيوان، لنتكلم مثلا على شاكلة الحفر، لو أنه حفر بئرا له أو حفر أي شيء يمكنه أن ينتفع به، فإن كان هذا الحفر مأذونا له فيه بأن كان لنفع المسلمين مثلا كما قال الشيخ رحمه الله، فسقط فيه إنسان أو حيوان أو نحو ذلك فأتلف، فإنه لا يضمن. وأما إذا كان على جهة التعدي المحض فإنه يضمن بذلك. ومما يلحق بهذا مثلا ما يمثل به كثير من العلماء، وقد تحدثنا عنه من قبل في قضية الضمان بالنسبة للخطأ والإكراه والنسيان. من يذكر البيت؟ هما بيتان تحديدا، من يذكرهما؟ وينتفي التأثيم عنه والزلل. أحسنت، بارك الله. فتكلمنا على هذه المسألة عندما تعرضنا لهذين البيتين، وقلنا لو أن مسلما معه دابة معينة فنفرت هذه الدابة وآذت إنسانا آخر أو قتلته، فهل يضمن صاحب الدابة؟ من يذكر الجواب؟
يضمن.
ما بتذكروش؟
يضمن.
هتعملوا إيه في الامتحان؟ يضمن مطلقا كده ولا في تفصيل؟ إيه هو؟
يعني هو مش طيب عادي مثلا الدابة تطلق ونفرت منه فجأة، وده اصلا يعني ده طيب يعتبر طريق مشاه مثلا يعني، واللي جاي اصلا كده يعمل شيء بيبص يمين وشمال، طالما بص يمين وشمال ومش عادي. طب برضه صاحب عربيه ما فيهاش فرامل، ده ماشي بها عادي فجاه، برضه خد ايه تفرق صغير السلام فجاه. ده الله اعلم كان معرفش فجاه.
جميل، يعني انت
من غير فرامل عربيه
مرض زي ما كان. يعني انت فصلت بذكر مثال، وان كان يعني زودت المساله شويه، لكن نريد تفصيلا من جهة وضع قاعدة عامة، إن كان كذا فالأمر كذا وإن كان كذا فالأمر كذا.
إن كان صاحب الدابة متهاون فعليه
الضمان. إن تهاون في حبسها أو حمايتها أو كفها عن الأذية فهو ضامن، وإن لم يكن متهاونا في ذلك لم يضمن، وهذا هو عين ما نتكلم به الآن. قال رحمه الله: ومما يشبه هذه القاعدة أن الآثار الناشئة عن الطاعة مثاب عليها، ولا سيما إن كانت مكروهة للنفوس كالنصب والتعب ورائحة الصوم الكريهة للنفوس، وأن الآثار الناشئة عن المعصية تبع للمعصية، والله أعلم. وهذه جملة لو أردنا أن نتتبعها فسيطول بنا الكلام جدا. من تأمل مثلا في النصوص التي حضت على طاعة معينة فإنك تجد أن هذه النصوص تلحق توابعها بها، وهذا مر معنا أيضا في قاعدة سابقة. من يذكرها؟ النهاردة امتحان بقى، امتحان مفاجئ. متممات الأمور تأخذ نفس حكمها. عايزين نص تفضل.
مسائل الأحكام في السبع؟
لا، مش ده، ليس هذا. وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. فهناك متممات وآثار تأخذ نفس حكم الشيء، واستدللنا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. فألحق صلى الله عليه وسلم العودة من المسجد بنفس الطاعة التي أديت في المسجد. وكذلك آثار المعصية عياذا بالله تعالى، آثار المعصية تأخذ نفس حكمها وتكون تبعا لها، وإن لم تكن مساوية لها من كل وجه. يعني مثلا لو تكلمنا على الزنا كأثر لإطلاق البصر، نتكلم عليه من جهة مطلق التسوية لا من جهة التسوية المطلقة، فالزنا فيه حد ولكن إطلاق البصر ليس فيه حد، وتحريم الزنا بطبيعة الحال أشد وآكد، لكننا نتكلم عليه من جهة كونه أثرا لإطلاق البصر أو لمصافحة الأجنبية أو للخلوة بها أو للاستماع إلى المعازف أو للاختلاط أو لغير ذلك من الأمور التي تؤدي إلى هذه الفاحشة العظيمة. قال: ومما يدخل في هذا أن من غضب وكان غضبه لله فصدر عن ذلك الغضب أقوال وأفعال لا تجوز متأولا في ذلك مجتهدا فإنه معفو عنه، كما قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن حاطب بن أبي بلتعة إنه منافق، واعتراضه على النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحديبية ونحوها. بخلاف من قصده متابعة هواه والحمية لنفسه فإنه يعاقب على ما صدر عنه من الأقوال والأفعال. هذا مثال جيد من المصنف رحمة الله عليه، قال فيه: من غضب وكان غضبه لله فصدر عن ذلك الغضب أقوال وأفعال لا تجوز متأولا في ذلك مجتهدا. فهل هذا المثال يلتحق بالقاعدة التي نتكلم فيها أم لا؟ نقول: ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. فهل الغضب في هذه الحالة إذا كان ناشئا من هذه الحيثية هل هو مأذون فيه أم لا ابتداء؟ لا شك أنه مأذون فيه، لا شك أن صاحب الاجتهاد مأذون له في اجتهاده، ولا شك أن الأصل في الغضب لله تبارك وتعالى إذا كان بهذه النية لا شك أنه أمر محمود، فهو في الأصل مأذون فيه. فلما كان في الأصل مأذونا فيه لم يضمن ما ترتب عليه أو لم يتحمل ما ترتب عليه، كما كان من موقف عمر رضي الله عنه في الواقعتين المذكورتين. الواقعة الأولى واقعة حاطب رضي الله عنه لما كان من شأنه ما كان من مكاتبة المشركين، فاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم منه فأخبر بعذره، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فصدر من عمر رضي الله عنه شيئان: أحدهما وصف حاطب رضي الله عنه بالنفاق، والثاني الاستئذان في قتله، وهذا تعد على نفس معصومة، ومع ذلك عذره النبي صلى الله عليه وسلم لأن قوله هذا نشأ عن غضب لله كان صاحبه متأولا فيه. وأما الواقعة الثانية فهي واقعة الحديبية، وقد تكلمنا على هذا آنفا في خطبة الجمعة كيف كان الأمر شديدا، حتى قال سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح: يا معشر المسلمين اتهموا رأيكم، أو قال: اتهموا الرأي في الدين، فلقد رأيتني يوم أبي جندل، يعني يوم الحديبية، ولو استطعت أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. فالأمر كان عسيرا جدا وكان صعبا جدا على المسلمين، حتى قال عمر رضي الله عنه، وهذا هو ما نتكلم فيه الآن كما تعلمون، يا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ألست رسول الله حقا؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال ألم تحدثنا أننا نأتي البيت؟ قال: أفحدثتك أنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. ثم فعل مثل ذلك مع الصديق رضي الله تعالى عنه، فعوذر رضي الله تعالى عنه في هذا لأن فعله ذلك أو لأن قوله ذلك كان ناشئا عن غضب لله تبارك وتعالى وكان في ذلك متأولا مجتهدا. طيب، نتعرض للقاعدة التالية. قال رحمه الله: وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. يعني أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، والعلة هي التي شرع الحكم لأجلها. هذه القاعدة هي التي يعبر عنها العلماء بقولهم: الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. والمقصود بذلك أن أي حكم من الأحكام له علة، إذا تكلمنا على العلة المعقولة، لأن العلة تنقسم عموما إلى قسمين: علة يمكننا أن نعقلها ونتوصل إليها، وهذه العلة يمكن أن تكون منصوصا عليها ويمكن أن تكون مستنبطة من النص، وسنتعرض لذلك تفصيلا في الأصول إن شاء الله تعالى. وإما أن تكون هذه العلة غير معقولة لا نستطيع أن نتوصل إليها، وإن كانت هناك حكمة ولا بد عند الله عز وجل. فإذا كنا نتكلم على العلة المعقولة التي نستطيع أن نتوصل إليها، فإن الحكم يعلق بها ويدور معها، فإذا وجدت وجد، وإذا انتفت انتفى. إذا وجدت علة هذا الحكم فإنه يوجد تبعا لها، وكذلك إذا انتفت فإنه ينتفي تبعا لها. ولذلك كان تعريف العلة من الناحية الأصولية ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، لأن الحكم يدور معه كما عرفنا وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم ولا بد، وإذا انتفت انتفى الحكم ولا بد. قال: والعلة هي التي شرع الحكم لأجلها، وهذا ينبني على خلفية عقدية في منتهى الأهمية، وهي إثبات علل الأحكام. والأمر في ذلك يرجع إلى مسألة من أجل مسائل الصفات، وهي إثبات الحكمة لله تبارك وتعالى، أو إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل. وهذه المسألة تعد شعارا من شعارات السنة، فأهل السنة جميعا يثبتون الحكمة والتعليل في أفعال الرب سبحانه وتعالى، وأما أهل البدع فإنهم لا يثبتونها على خلاف طرائقهم وأشكالهم، ويقولون إن الحكمة غرض، والله سبحانه وتعالى منزه عن الغرض، وهذا كله باطل لا أساس له. ولهذا فإنك تجدهم، وهذا تنتبه له في التفاسير، انتبه جيدا عندما تقرأ التفاسير، لأن العلوم كلها تنبني على المعتقد ولا بد، وسنشير إلى هذا بإذن الله تعالى في بداية الكلام على الأصول. فعندما تقرأ تفاسير القرآن تجد أن المفسر يتأثر بعقيدته ولا بد. فأهل البدع الذين ينكرون الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل لا يفسرون لام التعليل في القرآن على أنها لام تعليل قط، ولكن يقولون هي لام العاقبة، هي لام الصيرورة. فتنبه لهذا، انظر مثلا في قول الله عز وجل: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الكافرين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. قلت والله يحب الكافرين، الله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. اللام المكسورة هنا هي لام التعليل التي تفيد أن هناك حكمة أو علة عند الله تبارك وتعالى. أهل البدع لا يفسرونها هكذا، وإنما يقولون هي لام العاقبة، هي لام الصيرورة، فليست عندهم لام تعليل على الإطلاق. تجد هذا في مثل الكشاف للزمخشري ومفاتح الغيب للرازي وكافة التفاسير التي تنبني على الخلفية الأشعرية، لأن الأشاعرة يدندنون حول نفي الحكمة والتعليل في أفعال الله تبارك وتعالى. فالشاهد ها هنا أننا نتكلم في مبحث أصولي له علاقة وثيقة بالمعتقد، فالعلة لا يعرفها بهذا التعريف إلا من تحلى بمعتقد أهل السنة في إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل. وأما أهل البدع الذين يتكلمون في الأصول فإنهم يقولون في العلة هي أمارات على ثبوت الحكم، يقولون علل الأحكام هي أمارات تدل على ثبوت الأحكام، يجعلونها مجرد علامات، مجرد علامة وضعها لنا ربنا سبحانه وتعالى، إذا تعرفنا عليها فقد ثبت الحكم، وإذا لم نتعرف عليها فقد انتفى الحكم. هذه هي العلة عندهم. وأما أهل السنة فلا يقولون هذا، وإنما يقولون بمثل ما قال به المصنف رحمة الله عليه من أن العلة هي التي شرع الحكم لأجلها. قال: ويدخل تحت هذه القاعدة مسائل كثيرة، منها أن المشقة علق عليها أحكام كثيرة من التخفيفات بالصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة ونحوها من الأحكام. إذا وجدت المشقة حصلت التخفيفات المرتبة عليها، وإذا عدمت المشقة عدمت هذه الأحكام، وتفصيل المشقة معروف في كتب الفقه. وقد سبق التعرض لهذا بحمد الله عز وجل فيما يتعلق بالقاعدة التي تقول المشقة تجلب التيسير. مش هسأل عن البيت بقى المرة دي. فإذا وجدت المشقة التي سبق التعرف عليها وعلى ضوابطها فقد ثبتت أحكامها تبعا، وإذا انتفت هذه المشقة فقد انتفت الأحكام التي هي ماذا؟ التخفيفات التي أنيطت بهذه المشقة. ولنضرب المثال حتى يتضح المقال. يقول صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. التخفيف هذا فقائدا فعلى جنب، هذا التخفيف مرتبط بماذا؟ بوجود المشقة. فإذا وجدت هذه المشقة، إذا لم يستطع المسلم أن يصلي قائما فإنه ينتقل إلى التخفيف. طيب إذا انتفت هذه المشقة، يستطيع المسلم أن يصلي قائما، فهل يوجد التخفيف؟ الجواب لا. نعم، هي نفسها العلة. ومن ذلك التكليف وهو البلوغ والعقل، علق عليه أمور كثيرة من الوجوب في العبادات وصحة العقود في المعاملات ووجوب القود في الجنايات ووجوب الحدود. والعقوبات كلها معلقة بالتكليف، تثبت بوجوده وتنتفي بعدمه، وكذلك التمييز والعقل والإسلام، وكذلك التمييز والعقل. القود المذكور هاهنا هو القصاص، وسمي قودا لأن الذي يقتص منه أو لأن المحدود الذي يقام عليه الحد يقاد إلى المكان الذي يستوفى فيه منه الحد، لأجل ذلك سمي القصاص قودا. قال: والإسلام شرط لصحة جميع العبادات لا تصح إلا بها، بل جميع شروط الأحكام داخلة تحت هذا الأصل. هذه الجملة العامة التي ذكرها المصنف رحمه الله تدرك تفاصيلها بالمباشرة، كما سبق معنا تماما في الجمعة الماضية عندما تكلمنا على قضية استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وقلنا إن تفاصيل ذلك إنما تعلم بمباشرة مسائل الفقه في كتب الفقه، فكذلك ما ذكرناه هنا إنما يدرك بهذه المباشرة. وفي ختام الكلام على هذه القاعدة، أود أن أنبه إلى جانب مهم يتعلق بها، وهو أن الحكم قد يعلل بأكثر من علة، لا يلزم في الحكم المعين أن يعلل بعلة واحدة فقط، بل قد تكون له أكثر من علة. فإذا زالت علة واحدة من هذه العلل لم يلزم بذلك زوال الحكم. هذا تقييد للقاعدة التي ذكرناها. ماذا قلنا؟ الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. طيب، كلمة العلة ها هنا، هل نعني بها مطلق العلة؟ الجواب لا، وإنما حتى ينتفي الحكم المعلل بأكثر من علة لابد أن تنتفي العلل كلها، وأما إذا انتفى بعضها دون بعض فإن الحكم باق كما هو لم يزل. كمثل ماذا؟ كمثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صناعة التماثيل. هذا الحكم له أكثر من علة، منها سد ذريعة الشرك، ومنها مضاهاة خلق الله تبارك وتعالى، وهذه العلة خاصة منصوص عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض هذه الأحاديث وهو في الصحيحين: يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم. وقال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهون بخلق الله. فهذه العلة منصوص عليها. فعندنا علة سد ذريعة الشرك، وعندنا علة ماذا؟ المضاهاة بخلق الله تبارك وتعالى. هاتان علتان، لو انتفت إحداهما فهل ينتفي الحكم بانتفائها؟ الجواب لا، بل ما زالت عندنا العلة الأخرى. لماذا؟ لأن كثيرا ممن لا خلاق لهم في هذه الأيام يقولون: لماذا تحرمون صناعة التماثيل؟ هل يتصور فينا أن نعبد الأصنام مرة أخرى؟ لقد انتشر التوحيد وعرفنا الشرك ولم يعد يتصور فينا أن نعود إلى العصور الحجرية مرة أخرى، فلا يتصور أن نعبد الأصنام مرة أخرى. فهذه المقدمة أصلا فيها نزاع حتى لا أطيل عليكم، ولكننا سنأتيهم من آخر الطريق كما يقال. نقول لهم: سلمنا لكم أننا ما شاء الله عرفنا التوحيد وعرفنا الشرك وعرفنا كذا وعرفنا كذا، وانتشر هذا الأمر عند العوام وصار من الأبجديات المعروفة عند كل أحد. لو أننا سلمنا لكم بذلك فقد انتفت علة، فأين العلة الأخرى؟ أين المضاهاة بخلق الله عز وجل؟ فهذه قاعدة في منتهى الأهمية، ستتعرض لها كثيرا في مباشرتك للمسائل الفقهية، وهذا الأمر مما يسبب الخلاف بين العلماء في هذه المسائل. فإذا كان الحكم معللا بأكثر من علة لم يلزم بزوال علة منها زوال الحكم كله، بل لابد حتى يزول هذا الحكم أن تزول ماذا؟ العلل كلها. لا
لا
الأصل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المذكورة ما كان على سبيل المضاهاة بخلق الله عز وجل. وهذا نقوله لماذا؟ لأننا نعترف أن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالأصالة هو التماثيل، لأن هذا هو ما كان موجودا في عهده صلى الله عليه وسلم، والصور التي كانت ترسم أو تنقش لم تكن موجودة إلا في نطاق معين أو في حيز معين في عهده صلى الله عليه وسلم، لم تكن بهذه الكثرة التي نعيشها الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك هذه المسألة هملا، وإنما نص على العلة فقال الذين يضاهون بخلق الله. وهنا علة لغوية أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم المصورون. كلمة المصور اسم فاعل من صور، ووزن فعل يدل على التخليق والتشكيل. فمتى صدق هذا ومتى صدقت مضاهاة خلق الله عز وجل فقد ثبت التحريم، سواء كنا نتكلم على تمثال، أم كنا نتكلم على صورة منقوشة في ثوب أو في فرش أو في حائط أو في أي مكان. طالما حصلت قضية التشكيل أو التخليق، وطالما وجدت المضاهاة بخلق الله تبارك وتعالى، فقد صدقت علة التحريم، وبالتالي يثبت حكم التحريم. وإذا أردنا أن نزيل هذه المسألة فكما جاء عن غير واحد من السلف أنه لابد من إزالة الرأس حتى تتغلب على التحريم، لابد من إزالة الرأس، سواء كان ذلك في صورة تمثال أو في صورة شيء مصور في كتاب مثلا أو في نحو ذلك، لابد من طمس الرأس حتى يزول التحريم في هذه المسألة. يختلف العلماء بعد ذلك في امتهان الصور، يعني من كانت عنده صورة ولكنها ممتهنة تداس بالأقدام مثلا أو توطأ في الفرش أو يرتفق، يعني يتوسد عليها هكذا، هذا محل خلاف بين العلماء، والذي أراه راجحا إن شاء الله تعالى أنه لا بأس بذلك مع أولوية العدول عنه. الأولى أن يعدل عن هذا الأمر، وأن تتخذ الفرش أو يعني نعم بدون صور أصلا، لا ينبغي أن يكون فيها شيء على الإطلاق. فإن كان شيء من ذلك ولابد ووطئ أو امتهن، فأرجو أن لا يكون بذلك بأس إن شاء الله. نعم، لعب الأطفال يعني فيها خلاف قوي جدا، ولكن حتى تخرج من التحريم اطمس الوجه، لو في مثلا يعني عروسة هكذا ولا شيء، لا اطمس الوجه، يعني إن أردت أن تزيل الرأس بالكلية فلك هذا، وإن أردت أن تطمس صورة الوجه فلك هذا أيضا، وهذا أولى. نعم، لا، أنت سؤالك فيه شقان. الشق الأول هل هذا يدخل في التحريم ابتداء أم لا، والشق الثاني حكم من يعمل في مكان فيه هذه الأشياء. فأما الشق الأول فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يصدق، أنه تصدق عليه علة التحريم، لأن فيه تشكيلا وتصويرا وتخليقا، ولأن فيه مضاهاة بخلق الله عز وجل. وعندما نتكلم على المضاهاة فلسنا نتكلم على المضاهاة من كل وجه، يعني لسنا نقصد بذلك أن يكون المخلوق المصور كهيئته تماما التي خلقها الله عليه، التي خلقه الله عليها، واضح هذا؟ يعني لسنا نتكلم على الإنسان الذي خلقه الله إنسانا، أو على الحيوان الذي خلق حيوانا، بل متى صدق التخليق ومتى صدقت المضاهاة بخلق الله عز وجل فقد صدق الحكم، هذا هو ما يظهر والله تعالى أعلم. وأما من يعمل في مكان فيه هذه الأشياء فعلى التفصيل المعروف، إن كان مضطرا لذلك وصدقت عليه الضرورة بالحد الشرعي المعتبر فلا إثم عليه، وإن كان في سعة من أمره ولم تصدق عليه الضرورة بالحد الشرعي المعتبر فهو آثم بطبيعة الحال.